قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. نعم، طلاق. قال الله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما أسكنوهن أيها المطلقات من حيث سكنتم من مساكنكم من وجدكم أي من سعتكم ومما تستطيعون ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن على المساكن فيحتجن إلى الخروج أو النفقة فيفتدين منكم بالخلع فلا يجوز. أقول أبعدي هنا، أنا عندي عمال طالعين نازلين في الغرفة لا تخرجي إلا آخر الليل. طيب متى ننتهي العمال؟ والله ما ندري، خليكي. فيضيق عليها بأساليب، ليش؟ لتلجأ إلى الخلع بدل الطلاق فتفتدي منه بالمال فيضارها في مسكنها بالتضييق عليها أو بأغيبتها باللسان لتختلع فيحرم للرجل أن يضار امرأته ليذهب ببعض ما آتاها ليأخذ بعض ما آتاها لأن الذي آتاها ملك لها استحقته بتمليكه بضعها للانتفاع به فلا يحل له أن يأخذ مهرها بالخلع وهي محسن العشرة معه وهذه الأساليب يلجأ إليها أهل الطغيان من الأزواج، وهو إذا مل المرأة صار يضارها حتى تلتجئ إلى الاختلاع منه، فيقول إن أردت أن أطلقك فأعطيني مالي. هذا حرام. حتى قال بعض العلماء مجرد أن يسأل الرجل زوجته بعد نكاح عن مهرها، أعطاها مهر 50,000، أعطاها 100,000، فجاء في لحظة مزاح ومرح فسألها وين حطيت الفلوس؟ قال فإذا سألها فهو لص، وش تبغى بها؟ فالأصل أنك ملكتها مهرها ليش؟ عوضا عن استمتاع بها. فلا يحل بعد ذلك أن تقصد إلى مهرها وتفتش عنه وتحتال لأخذه أو أخذ بعضه، وأن تحدث المشكلات من أجل أن تنفرد من هذا الضيق. فذلك محرم في دين رب الأرض والسماوات. ولذلك قال في المطلقات اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، فإذا فعلتم يعني فإنهم سيحتجن للخروج والنفقة ويضطروا الافتداء منكم. خلاص أنا بخرج، خرجني، خذ فلوسك وخرجني. يقول الله هذا اللي أريد، هي أعطيني مهر وروح توكلي. هذا لا يجوز. أما إذا هي نفسها أرادت الطلاق وهو محسن عشرتها، فحينئذ ينتبه الزوج لهذه القضية. فإن المرأة أحيانا تكون سيئة لا تقدر عشرة، فبعد ما أخذت منه المهر لأدنى سبب تقول إيش؟ طلقني، فارقني لأدنى سبب. إيش إذا طلقها إيش هود عليه هذا؟ إذا طلقها راح بيت أهله يفوت عليه إيش؟ يفوت الانتفاع بها. وفي عقد بينهم، خذ الفلوس هذه 40,000-50,000 لتمكنه من انتفاع حتى تقي شر الزنا ولا أدخل جهنم. جزاك الله خير، الله خلق لك بدن ويشتهى وأتيته بالحلال وهذا المال بما أباح الرحمة، وهذه الكلمة زوجتك قبل شاهدي عد إلى آخر. فلا يحل بعد ذلك أن تمنعه من نفسها بالطلاق. طلق دفعت معها، ليش فوتيني؟ أنا محسن العشرة. يقول والله أنا يعني تضايقت من موقف كذا، كل بيت يصير فيه يعني موقف، يعني ليش طلاق؟ في هذه الحالة إذا رأى منها تعنت طلق طلق يصبر في هذه الحالة يقول لا بأس، لا توفيني بحقك بحظي منك، اجعلي غيرك يوفيني، وأنا الآن رجل لا أملك مال لغيرك، فبما أنك تعنتي فأعطيني مالي لأخطب غيرك وتوكلي عند أهلك. أما تفوتيني الانتفاع بك وتذهب بما أعطيته بالطلاق فلا، هذا خطأ. فحينئذ سلمي ما أعطيتيني. أتكلم المتعنتين، لكن المتحبين المزوجين لن يفعلوا ذلك، أتكلم بالمتعنتات. لا شك أن يوجد في بلاد ولد آدم كذا، ويوجد من الزواج متعنتين أيضا. فلا يسك لي كلام مع الأسرة السعيدة وكلامي مع من تعنتت، كان لها صاحبات سوء. في أدنى موقف يأمر لها يوصينا بالتخلص من الزوج، وهؤلاء يفعلن فعل السحرة، نسأل الله العافية. فحينئذ إذا قررت الاختلاع وكان هذا الاختلاع منها من غير داعي فقد وبخها النبي وشنع عليها بقوله المخترعات هن المنافقات. هذه خصوة النفاق، قول المرأة لزوجها خالعني، هذه خصرة من النفاق، مع كونه معشر محسن عشرتها ولا تجد غرض منها إلا يعني مشكلة طارئة تحصل في أي بيت يعني ممكن تحل، فتأتي تقول خالعني. سبحان الله، لما كنت في أوروبا لا أذكر في أكثر في بريطانيا أو فرنسا، الأخوات الأوروبية اللي أسلمنا يحدثني بعض إخواننا هناك يقول يكثر فيهن الخلع، هذه مصيبة بسبب الجهل، فما يعلموهم هناك قلة العلم في أوروبا لا شك، هناك أقصى ما يسمى دعاة وعاة، أما علماء ما في علماء، فتجد الطلاق منتشر بكثرة، مشاكل في البيوت، كما كنت في فرنسا في بعض المساجد مكاتب تأتي وسمعت مشاكل عظيمة في البيوت هناك في المسلمين وكليات المسلم سبب بعد العلماء ما يتفقهن في الدين، فمن ذلك أصيب مشكلة الخلع لأي شيء تقول للزوج خالعني، ولعله يكون السبب أن هذه الأوروبية قبل التوبة تعودت على الخلان، فعندهم من الأمور المتعة أو المتعة عندهم التنقل بين أيدي الرجال، أسبوع مع ذا أسبوع تقول خلاص أنا تعرفت على شخص آخر في حياتي وما لك مكان في حياتي، تأكيد الثاني الثالث الرابع الخامس السادس، فتكون شيء إذا أحد الإسلام، فإذا أسلمت تبقى مع هذه الغريزة غريزة التنقل، فتمل من رجل واحد نعوذ بالله، فإذا بقي معها الزوج في الأدنى شيء تقول خالعني، مو مشكلة أعطيك مبلغ، إنهم أصلاً مهورهم رخيصة جدا، يعني بألف دولار تكون انتهى كل شيء، فلذلك تقول أعطيك ألف دولار خالعني، فلذلك المصيبة عندهن لما يأتي رجل حتى يعقلهن شيئا ما فيفرض عليهن أو يعطيهن مهر كبير كعشرين ألف أو باوند أو كما يسمونها يعني عندهم مهر كبير، فلما تأتي تقول خالعني تعمل حساب هي يدفع ما قد أعطيتك، فالمقصود أن من صفات المنافقات طلب الخلع، لأن النبي قال المخترعات هن المنافقات، يكون رجل محسن عشرتها ثم تمل منه وتقول خالعني وأعطيك معك، هذا من صفات المنافقات، وقد رمى طالبات الطلاق فالنبي ذكر فيهن أن مجرد طلب من زوجها طلقني كبيرة تستحق بها العذاب إن لم تتب منها وتستسمح من الزوج لأذية بكلمة طلقني التي تدل أنه لا يصح العشرة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما مأس حرام عليها راحة الجنة، نسأل الله العافية، حرام، أن كلمة طلقة تتضمن نسيان الإحسان الذي فعلها معه وأنه صار ذو شر بحيث أنه لا يمكن الاحتمال معه إلا بالطلاق يا عبد الله، وهذا الجحود ترك الإحسان يتجسد في كلمة طلقني مما كرهه رسول الله وضخ النساء فيه وخوفهن بقوله أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس حرام عليها راحة الجنة، أما في بأس يظلمها يضربها إلى آخره وطلبته فعلا، أما إذا كان غير بأس فحينئذ تفوته حظه منها وقد دفع معها، فلا بد حينئذ أو فحينئذ يمكن للزوج أن يتخلص من هذه الفعلة الشنيعة، وأنه محسن عشرتها هي قابلة فيه من قبل قابلة فيه، لكن هناك ما غير رأيها الشيطان أو صاحبة أو جارة، فحينئذ تقول طلق، فحينئذ أنصح أن لا يبادر طلاقها، لما؟ لأن لو فترة الطلاق هذه حتى يجمع مهر جديد ويتزوج غيرها قد يفتن فيها، قد يفتن فيها، فحينئذ ينبغي أن يطلب منها أن تعيد له مهرها، فإذا خلعته يتزوج غيره ويعصم دينه. من إيش؟ من الفتنة. قال: وإن كن ولاد حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. إذن المرأة المطلقة طلاق رجعي هل لها نفقة؟ نعم زوجة. وإذا مات زوجها في هذه الفترة ترث، هل لها سكنة؟ نعم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، وقال أسكنوهن من هذه السكنة هي المطلقات، فلا سكنة ولها نفقة. ها؟ إيه نعم. فإذا طلقها وخرجت من عنده فلا نفقة لها ولا سكنة إذا انتهت عدتها، بخلاف القانون الغربي. القانون الغربي نصف البيت راتب.
مسكين الزوج خالع
حقيقة، كما أخبرني شخص في ألمانيا، يعني رأى كما تقول عامة نجوم الليل بالنهار من هذه الزوجة. فاسدة الأخلاق، تتأخر بالليل، فإذا جاءت الساعة الثالثة تدخل ما تحب يسألها ويكذي تدخل، فإذا دخلت وسألها ربما أعطته نظرة ودخلت، يعني ما يدري شأنك. المهم أو ما جاوبت أو وضختها لتسأل، يعني هو خصوصية. المهم أن ما السبب في الخضوع هذا؟ القانون الأوروبي سحب البساط من أسفل قدم الرجل، وأمر القانون وأمر الحكم لله، لكن هم تدخلوا في هذا الأمر، والله يقول إن الحكم إلا لله، والله ما أعطى المرأة بعد طلاقها لا أمر سكنة ولا نفقة إلا في حالة واحدة، وهي هذه الحالة التي ذكرها الرب سبحانه، فقال: وإن كن ولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. إذا خرجت من عنده وانتهت عدتها وكانت حبلة، نعم، فإنه ينبغي أن ينفق عليها حتى تضع حملها. وكذلك إن كانت ترضع، فإن أرضعن لكم أولادكم منهن فآتوهن أجورهن على الإرضاع، وأتمروا بينكم وبينهن بالمعروف، بالتوافق يجب المعلوم على الإرضاع. وإن تعاصرتم فضيقتم في الإرضاع، فامتنع الأب من الأجرة والأم من فعل الإرضاع، فسترضع له أخرى للأب. لا تكره الأم على الإرضاع. ثم نصح فقال: ينفق ذو سعة المطلقات على المطلقات والمرضعات من سعته، وإن قدر أن يضيق عليه رزقه فلينفق ما أعطاه الله، أتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى إلا ما أتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا. هذه بشرى. كل إنسان تعسرت أموره، صار عليه ديون، فشلت تجارته، هو مؤمن صابر متقي لله، بشره الله باليسر بعد ذلك، فقال: سيجعل الله بعد عسر يسرا. أما في الإنسان لا يقدر، تأتيه الإنسان، تأتيه الإنسان ضائقة مالية ما كان يتوقع، من هنا من هنا من هنا، فيضطر للدين، يضطر لي وتجمع عليه ديون، سبحان الله. حينئذ يبشر هذا إذا كان مؤمن صادق بعد سنة أو سنتين أو ثلاث كما يشاء الله ليبتليه، سيفرج عنه وسيجعل الله له بعد هذا العسر يسر سبحانه وتعالى. أبو هريرة قال: كنت من الجوع، ضاقت علي المادة حتى كنت من الجوع تلوه، حتى يأتيني الشخص ويظنني ممسوس، يعني ما بي إلا الجوع تلوه، وها أنا فخم بخ يقول أتأمتخذ في الكتان. ثم صار أمير على بعض الأنصار، ورفع الله شأنه وعزه بعد ضيق، وهذا فيه بشر لطلبة العلم، لأنه إذا صبر على طلب العلم كأبي هريرة وكان عليهم ضيق
يأتيهم ضيق سنة سنتين ثلاث ثم يفرج الله عنهم لأنهم ورثة الأنبياء، والله ما يضيعهم سبحانه. العلماء ورثت هم بلغون الشرع الذي من أجله خلق الله الناس أصلا، من أجله خلق الناس، فإذا بلغوا الشرع حفظهم الله، إذا حفظوا الشرع ولم يتخذوا آيات الله هزوا وحضروا الحلقات للنزهة، حضروا للجد والاجتهاد والعمل وليس فقط نزهة وليس ليرات النزهة، حضروا لله وتوكلوا عليه في العمل بالعلم وسماعه بعد سماعه. إذن قد ذكرنا فضل الشريعة وأنها من لدن العزيز الحكيم، فانظر لمن قالوا المطلقة تملك نصف البيت الأوروبيون ويكون لها راتب، صار الزوج يخاف يطلقها، وصارت المرأة ضعيفة الإيمان الجاهلة بدين الرحمن تلوي ذراعه من هذا الباب، أنك إذا طلقتني سيكون لي نصف البيت. فأظن أن الشيطان هم يسنون هذا القانون حظر لكي يسحب البساط من الرجل فلا يكون له وزن ولا قدر. وبالفعل يعني حدثوني أو قرأت في ألمانيا كما ذكرت لكم من قبل أن امرأة أيضا تأخرت على زوجها، ثم لما جاءت وقد بقي مستيقظا حتى ينتظرها بالنظر إلى أنه إذا دقت الباب في آخر الليل وانزعت فإنه لا يأتي نوم مرة أخرى، فاضطرت أن تبقى مستيقظة يبقى مستيقظ حتى تأتي. فدخلت الساعة الثانية الثالثة ومعها عشيقها من غيره، فالتهبت غيرته واشتد على أمره لأنها دخلت فجرة النوم وغلقت عليه وعليه هو قاعد في الصالة، فنادى الشرب فلم ينصبوها ولم يضربها لأنه الضرب منه جريمة، لأنه يتدخل بضربه لها في حرياتها الشخصية فلا يستطيع. ثم إذا طلقها نصف البيت في جيبه، يجلس حيرة فعلا وهو جالس في الخارج ويسمع ضحكهم جوا من حجرة النوم أو كذا، ينظر كذا مش حيرة يطلق صاحب البيت يبقيها يتمتع شخص بفلوسه أجنبي على امرأته وعرضه وهكذا حيرة. فانظر كيف الشريعة كيف حفظت الأرض، حفظت الزوج كرامته. لا إله إلا الله نزلت من لدن الحكيم علي. قال الله تعالى وكأي يعني كم من قرية، أي كثير من القرى عتت عصت، تعرفون القرى كيف تكون عاصية، أكثر أهلها تعطون الخبث من فواحش من ربا من غش في المعاملة التجارية من ومن، فعبر الله عن قرية ويريد سبحانه أهلها. وكم من قرية أي أهل قرية، القرية والجدران ليست مكلفة من قبل الرحمن، المكلف من يعيش فيها. فقوله وكم من قرية كم من أهل قرية، مثل القرى اللي قصها الله القرآن مثل إيليا مثل القرية التي يعيش كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت فعصوا وعصوا حتى سن الله فيهم قانون أو أمر شرعي شق عليهم جدا. وهذا يدل على أن الإنسان إذا تعنت أو إذا نعم إذا عصى الله قد يسلط عليه شيء يجعله في حرج، سبحان الله العظيم. يعني فعل المسلم عن المعاصي يتق الله حتى يستريح قلبه وبدنه ويحفظ ماله وعرضه، فإن بطش الله شديد سبحانه إنه يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود في العرش المجيد فعال لما يريد. فلما رآهم عصوا حرم عليهم الصوم، حرم عليهم إيش؟ الصيد يوم السبت مثل جدة ولا قرية حاضرة البحر. سبحان الله إخواني، لاحظوا في البلدان عموما الساحلية إيش لاحظوا فيها عموما؟ ها؟ شهر الصيد؟ شوف قرية ساحلية في إيطاليا، قرية ساحلية في اليونان، قرية ساحلية في السعودية، قرية ساحلية في أي مكان في العالم تجد نسبة المعاصي فيها أكثر، من تعري، من أغاني، من مجون. فذكر الله قرية ساحلية في الأرض كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت لسبب معاصيهم. قال الله ويوم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. ليش سؤال؟ ايش السؤال؟ تدبر حتى يجتنبوا ما هم فيه من معاصي ويتعبوا بما حصل لهم. ايش السؤال؟ وذلك من الحكمة حينئذ إذا رأيت ابنك فشل في الدراسة ولا يريد أن يدرس جيدا أن تعظه بهذا، فيقول أنا أسألك يا ولدي إيش حال ابن عمك فلان لما أهمل الدراسة الآن؟ وين يشتغل الآن؟ أي والله يقول صحيح، ويرجع لعقله الموعظة بإيش؟ السؤال. فسأل الله أو أمرهم أن يسألوا عن تلك القرية ما حصل لها، لأنه سيتعظوا بالمقاربة. إن فعلوا فعلهم فسينالون مثل جزاء. وأسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. شديد الأمر والله، على جوع فيهم وعلى ما عندهم مورد إلا السمك. ويوم السبت يقرب الله من الحيتان، يأمرها سبحانه. إذا كان حويل المنوي لا يوم عنهم جردة، يخذف الرجل في الرحم المرأة فيمشي الحويل في الظلمات مساق بإذن ربي رضي السمك، لأن يضرب البريضة فتكون أنت حويل. فكيف لا يجد السمك ويأمرها أن تتجه للشاطئ؟ تجي السمكة يحلو لها تذهب للشاطئ. ليش؟ ما تعرف، أمر من الله. هذا السمك وهذا السمك وهذا السمك إن اجتمعوا عند الشاطئ بكثرة يوم السبت، وهو اليوم اللي نهاهم الله عن الصيد. وروني ذا، أروني ماذا تصنعون؟ بحيث أن ربما الطفل لو دخل معاكس جمع من غير سنارة من غير شيء، وفي نفس الوقت حرم عليه. فقروا الحيلة على الرب، احتالوا فنصبوا شواصهم، حفروا خنادقهم يوم الجمعة، وأخذوا الغلة يوم الأحد. صدنا السبت ما صدنا السبت. وتبجحوا لدرجة أن الذي صادوه في اليوم الذي نهاهم الرب عنه صاروا يشوون السمك وراح تطلع، يعني هذا مجاهرة بالمعاصي. وكل أمة معافى إلا إيش؟ المجاهرون. وبعد المناسبة أشكر هيئة الأمم المنكر على جهده في هذا الباب. يعني تصورت بنت مع شاب في اليوتيوب مسكين الخمر ويرقصون ما فيه اللحظات، قبضوا عليهم الحمد لله وهم مدعين السجن. فالمقصود المجاهرة بالمعاصي عياذا بالله. فصاروا يشون السمك اللي صادوه مسكة بجهد الأخبار بني إسرائيل. فحينئذ انقسموا ثلاث أقسام، وهذا أذكره في الاستطراد بسبب قوله وكأي من قرية كم من قرية عتى ألم ربها فانظر كيف عتى ألم ربها. فقالت أمة منهم، فقالوا فانقسموا ثلاث فسم، قال هيا ننكر عليه. ثم ردت أخرى الطائفة الثانية أتعظون قوم الله لكم ومعذبهم على ذلك شديدة، قال ما أدرت ربكم وأنتم، فأنت لا تقل في نفسك فلان ما راح يسمع مني، أنت عليك الإنكار إن عن رسول الله البلاغ، ليس عليك هداه، الملائكة تكتب لك حسنة الإنكار، أطاع ما أطاع هنا حسنة أخرى، إذا أطاع جائزة أخرى لأنه دل على الهدى بعد كلامك، ما أطاع تخلصت من تبعة ترك الإنكار التي تحاسب عليها عند الواحد القهار يوم القيامة. ما أنكرت وأمرتك أن تنكر، لا بد تنكر، الشيطان سيخوفك، سيعطيك قرائن مهمية. تأتي امرأة متدرجة ثم يوسوس لك ويشوف هذه شكلها أول ما تكلمها تكلم عليك الناس شكلها كذا، شوف عينها كيف، شوف يأتيك بقرائن وهمية لكي لا تؤكل. قال إنما ذلك الشيطان يخوف، يعني يخوفكم من أوليائه فلا تخافوه. الرب يقول يعني أنا أنصركم وخافوني كما فعل موسى، ما خاف فرعون، ذهب إلى قصره وأنكر عليه الشرك فنصره الله وأغرق فرعون البحر، لا إله إلا هو. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. وقسم سكت وقسم خاف بالمنكر. نزل العذاب حيث أنه اختفت عنهم الأصوات، أصوات أهل المنكر الذين يسدون السد. فقال إنسان لهم لن يذهب إلى القرية أو إلى أولئك الذين قيل بنوا سور بينه وبينهم هجروه، يأتينا بأخبار القوم ما نسمع أصواتهم. فتتصور فوجد أمر عجيب، وجدهم متحولين، وجدهم متحولين لقردة. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، حولهم الله لقردة. فدخلوا عليهم ولعلهم حصل لهم شفقة، يعني ألم نأمركم ألم ننهاكم. فكانوا وهم على صورة القرد لا يستطيع يجيب لأنه مو مهيئ القرد للكلام، فكان فقط هز رأسه نادم وهو قرد، لكن ولا تساعة لله. فتحولوا إلى قردة. وهل هؤلاء القردة الآن منهم؟ لا، جاء في صحيح مسلم وغيره لم يجعل الله لمسخ نسل، فمن مسخه الله عذاب قردة وخنازير لا يجعل له نسل. فما تعرون من القردة فهذا أمر آخر. أما ما يقوله عدنان إبراهيم هذا رجل ملحد، من كون الإنسان أصله قرد هذا باطل، وهذا باطل. وإنكاره نزول عيسى وإنكاره المسيح الدجال وإنكاره ظن الرجل وغير ذلك من البلاء، فهذا رجل يبدو دسيسة غربية يهودية أرادت العبث لدين المسلمين. قال الله تعالى فذاقت وبال أمرها وكان أمرها عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا. فدل ذلك على أن الذي يتقي الله من أصحاب العقول النيرة، فمن كان كذلك يجب عليه أن يتقي الله، وصاحب العقل الناقص لا يتقي الله، لا يتقي الله. يعني انظر الآن التجار الكبار، فحول فحول التجارة، لما يضع قرش ولا يبني متجر ولا شيء إلا بدراسة عميقة وأسئلة وخبرة. إذا شاف شخص جاي مثلا يفتح محل في مكان لا يناسب مثل هذا المحل، يفتح محل في مكان في الغالب الناس ما لا يشترون مثل هذا الأمر، عيروه وقالوا هذا مهبول، ضيع تجارته وضيع، ما درس المكان يفتح فيه ولا إلى آخر. إذا كيف يكون بالعبد العاصي الذي غامر بدينه يقبل على معصية الله من نظر محرم من غيبة ويقول الله لعله يغفر لي، هذا فتح محله وقال الله يرزقني، سوي الأسباب، افتح في مكان الناس محتاجين التجارة فيه. هذا انظر كم واحد يمر من الشارع في اليوم، كم سيارة تمر، انظر في أشياء تجذب في الشارع إلى محلك هذا يحتاجون يكملون منه، كأن يكون هناك خبز وانت تبيع طعام حتى يجتمع الخبز مع الطعام، دراسات. فالذي ما يفعل هذه الدراسات يعير عند التجار الفحول، يقول ما يعرف وغامر، فكيف الذي يغامر بدينه يفعل المعاصي يقول أروح بعد الوفاة والله غفور رحم عذر وجهه، كيف هذا أشد، هذا ناقص عقل ولذلك قال اتقي صاحب لب صاحب عقل نير، لأنه عرف أن وراء الموت عذاب إن استهان بمعصية رب الأرباب، استقام على الدين فأثمر ذلك، راح في الدنيا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وفي الآخرة النعيم المقيم. فسبحان الله، ما أذهب عقل من استبدل السعادة الأبدية بدنيا ولذة فانية ليست إلا زخرفة وزينة شيطانية. رسولا يتلو عليهم آيات الله مبينات يخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. إذا طلبت العلم فأنت في نور، لأنك تأخذ دين الرسول وتتمتع بالعمل به فتكون أحسن الناس خلقا وأطيبهم عيشا وأشرحهم قلبا وألذهم عيشة في الآخرة السعادة الأبدية، ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. لو لم يكن في الجنة إلى الخلود، ومع الخلود لا تتمنى التحول منها، لكان يكفي لانتشار سعادة الجد للمسابقة إليها بطلب العلم والعمل به. قال الله تعالى خالدين فيها أبدا، أي لا يموتون فيها، مع ذلك لا يهرمون ولا يمرضون ولا يسأمون. قال لا يبغون عنها حولا، لا يريد التحول عنها من النعيم الذي ليس فيه ملل. قد أحسن الله له رزقا، رزق الجنة الذي لا ينقطع. قال الله فيه أكلها دائم وظلها ونساؤها لا يمت. يتزوج الرجل في هذه الحياة الدنيا امرأة فائقة الجنة، يصبر سنين وإذا بها تقهقر تهرم وتذهب، وهو نفسه يهرم. يحدثني شخص ركب مع رجل يوصله وصار ثريا على كبر في 70 أو 80 لا أذكر، جاءته ثروة 20 مليون 30 مليون لا أذكر في الحال أو لم يذكر. فحدثني أنه حدثه فقال له انظر هذه الثروة جاءتني على كبر، لا أستطيع في هذا الكبر أتمتع بفراش بزوجة جميلة ولا أتمتع بطعام، لأن الرجل إذا شاخ ما يأكل الطعام مثل الأول، يضمر تضمر معدته تضمر ولذته تضمر أمور كلها. فحينئذ إذا ذكر هذا أن في الجنة لا هرم لا هو ولا زوجه، فإنهم يخلدون على سن 33 لا يهرمون ولا يمرضون ولا يسأمون ولا يسقون ولا يتفوتون ولا يبولون، لا يبغون عنها حولا، يأتيهم رزقهم غدوة وعشية لا ينقطع، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. الله الذي خلق 7 سماوات والأرض مثلهم، هاي يقول الأرض 7 طبقات، لأن الله خلق السماء طباق وهي 7 والأرض أيضا 7 وفيها خلق ما يعلمه إلا الله. يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، يعني بالوحي يتنزل الأمر بينهم بين السماء والأرض لتعلموا، أي يعلمكم بذلك الخلق والتنزيل أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. وهذا التخويف، لأن الله أحاط بكل شيء علم يدعو إلى أمرين، إلى توحيده وإفراد العبادة والخوف منه، لأنه يعلم كل شيء فلا يعصيه العبد لا ظاهرا لغيبة ولا نظر إلى محرم ولا سمع أغاني ولا حلق لحية ولا إسبال ثوب ولا مصافحة أهل بدع والجلوس معهم ولا الابتداع في الدين ولا باطنا من عقائد فاسدة، عقيدة الحلية يقول الله في كل مكان هذا كفر، أو يدعون غير الله يا بدوي اشفع عند الله، أو بدعة كالمولد النبوي والتصوف. فبين أن الله يعلم هذا كله فيبتعد العبد عن الشهوات والشبهات ويصلح أمره مع رب رضو السماوات فيعيش بخير ويموت بخير كالصحابة، فإنهم كانوا يحضرون عند النبي في المسجد النبوي يسمعون العلم، إذا رجعوا عملوا به فعاشوا أسعد الناس، مع أن بعضهم أو كثير منهم من أفقر الناس. فلست أرى السعادة جمع مال جمع مال، لكن التقي هو السعيد. نقل المسند، انتهى الوقت الآن، نأخذ شوية.